منه فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول مالك رحمه الله: باب النهي عن ثمن عتق الفحل. ذكر فيه ثلاث احاديث. الحديث الاول عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن عتق الفحل، رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود. الحديث الثاني عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، رواه مسلم والنسائي. الحديث الثالث عن انس ان رجلا من كلاب سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عتق الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، انا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. عتق الفحل يطلق ويراد به شيئين: الشيء الاول طرقه للانثى يعني، والشيء الثاني ماؤه. أعتقد أن الحديث يشمل هذا وهذا. طبعا السبب في أو العلة في نهي النبي عن أخذ، طبعا إذا فسرنا أن العسب هو ماء الفحل فيكون هنا يعني النهي عن بيعه، وذلك أنه يعني يقول من الشوكان أنه غير متقوم، يعني لا يتقوم، ولا هو معلوم، ولا هو مقدور على تسليمه، ولكن هذا بحسب ما كان قديما. لكن طبعا تنشأ على علم الحديث تنشأ يعني مشكلة جديدة نذكرها إن شاء الله في آخر هذا الحديث، وهي بيع هذا العصر يعني محفوظ في يعني أنابيب أو قوارير لتلقيح الأنثى الآن، يعني أنث البقر والإبل كذلك ممكن أن تلقح عن طريق هذا الأنبوب. فكان قديما لا يتقوم ولا يقدر على تسليمه، أما حديثا فهو يمكن أن يتقوم وممكن يقدر على تسليمه. على كل حال هذه العلة هي التي ذكرها يعني العلماء بالنسبة لسبب في نهي النبي عن بيع ضراب الفحل. والبعض رأى أنها أيضا من التافهات، من التافهات التي لا يجوز أخذ ثمنها كثمن الكلب والسنور كما مضى في الباب السابق. على كل حال نقرأ يعني تعليق الإمام الشوكاني على الأحاديث وبعدين نأتي إلى يعني بعض المعاملات الحديثة بالنسبة لهذا الموضوع. يقول الإمام الشوكاني في الباب أن أنس غير حديث الباب عند الشافعي وعن علي عليه السلام عند الحاكم في علوم الحديث. طبعا هو يقول عليه السلام لأنه من الزيدية، فدائما لما يذكر آل البيت يقول عليهم السلام. على كل حال هذا جائز يعني التسليم على آل البيت، لكن اختصاص علي به دون الصحابة لا شك أن هذا يعني ليس له أصل. يقول: وكذلك ابن حبان والبزار، وعن البراء عند الطبراني، وعن ابن عباس عنده أيضا قوله: عسب الفحل بفتح العين وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا. والفحل يطلق على الذكر من كل حيوان، فرسا كان يعني ذكر يعني الحصان اللي هو الذكر يسمى فحل، او جملا او تيسا او غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث ابي هريره نهى عن عسيب التيس، واختلف فيه يعني في معنى العسب، فقيل هو ماء الفحل، وقيل اجره الجماع، الاجره على جماع الفحل للانثى. ويؤيد الأول حديث جابر المذكور في الباب. هنا يقول الشوكاني: وحديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام، لأنه يعني العلة التي يذكرها غير متقوم، يعني لا قيمة له، فإذا أقدر ماله فيها، ولا معلوم يعني كميته ومقداره، ولا مقدور على تسليمه، ولا يقدر على تسليمه مستقلا يعني عن جماع الفحل. يقول: وإليه إلى هذا ذهب الجمهور يعني عامة الفقهاء، وفي وجه للشافعية والحنابلة وجه يعني رأي آخر، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مروي عن مالك أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة. يعني بعض رأي آخر للشافعية ورأي للحنابلة ورأي للحسن أي البصري ورأي ابن سيرين، يعني الحسن البصري ابن سيرين مو رأي، هذا رأيهم الأساسي. يقول هو مروي كذلك عن مالك أي وجه آخر أنها تجوز تجارة الفحل للضراب مدة معلومة. أن يستأجر تيس مثلا أو فحل من أي ذكر من الحيوان يستأجر للضراب مدة معلومة، فيكون هنا يعني ليس المقصود هو بيع العسل وإنما إجارة الفحل، هذا في رأي عندهم. يقول قال صاحب الأفعال أعصب الرجل عسبا اكترى منه فحلا ينزيه، يعني ينزيه على بهائمه يعني. يقول ولا يصح القياس على تلقيح النخل، يقول لا يجاز يعني بيع عصب الفحل على تلقيح النخل. فممكن أن يشتري الإنسان طلع نخل الذكر للوضع على نخلة، لأن يقول لأن مع الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح، يعني عاجز عن تسليمه كشيء مستقل خارج عن جسم جسم الفحل. يقول بخلاف التلقيح ممكن يأخذ نفس طلح طلع الذكر ويبيعه مثلا واحدة بدينار واحدة بدينارين، فهذا جائز. قال في الفتح أي فتح الباري وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، يعني أن يعطى عارية يعني يستعير هذا فلا شك في جوازه، أصلا لا شك أنه يعني مأجور عليه. قوله فرخص له في الكرامة اللي هو في حديث يعني في حديث أنس اللي هو الترمذي وقال حديث الحسن الغريب إن قال مكرم يعني نصرف الفحل، يعني يمر مثلا واحد يدعونا لسرق الفحل فيكرمنا يعني يعطينا مال دون اشتراط اجر معين. قال فرخص له في الكرامه. يقول فيه دليل على ان المعير اذا اهدى اليه المستعير هديه بغير شرط حلت له، لان هذا يدخل في الهدايا ويدخل باب يعني اخذ يعني الهديه على الجميع من باب من صنع لكم معروفا فكافئوه، وهذا يجوز ما دام ما في شرط معين للأجرة. يقول وقد ورد الترغيب في إطلاق الفحل، أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. من أطرق يعني أطرق الفرس الحصان بالأنثى، يعني الفرس الفرس هي أنثى والخيل والحصان معروف، من أطرق فرسا فأعقب أي أنتجت هذه الفرس يعني كان له كأجر 70 فرسا أي يعني هذا العام. هو الإشكال الجديد أنه إن يعني أمكن الآن أخذ يعني عسل الفحول وضعها في يعني أمبولات أو في جوارير وتعطى كهيئة إبر يعني تحطم بها الأناس في الوقت الحاضر، فلا شك الله تعالى أعلم أنه إذا أمكن يعني تسليمه وأصبح تقويمه يمكن أن يؤخذ الأجر عليه. هذا اللي كان هذا عمل لو أبطلنا أخذ الأجر عليه لانتهى مثل يعني انتهى مثل هذا العمل. ومعروف أن يعني في أصول الفقه أن يعني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم إذا علل بعلة فيدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني مثلا حرمت الخمر للإسكار، خمر محرم لأي شيء للسكر، عصير معين أصبح فيه المادة المسكرة وجدت فيه أصبح حرام، لو أن هذه المادة المسكرة ذهبت خلاص يعود للحل. يعني مثلا المادة المسكرة هذه أصبح خل، هذا الخمر تحولت بفعل الوقت أو بفعل أي شيء آخر إلى أنها أصبحت خل، ذهبت مادة الإسكار، إذن يرجع الأمر للحلية. فدائما الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فيبدو الله تعالى أعلم من كانت هذه العلة، أقول يبدو الله تعالى أعلم من كانت هذه العلة هنا مستنبطة وليست يعني منصوص عليها، فيبدو الله تعالى أعلم أن الحكم يدور معه. فمن الممكن أن نقول بأنه إذا أمكن تسليم العسل وأنه أصبح يعني صناعة وجهد وعمل يجوز عند ذلك أخذ الأجر عليه وبيعه. أما بالحالة التي هو طرق الفحل، الفحل نفسه يطرق، فالصحيح بالنسبة لهذه الأحاديث أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه وإنما يجوز فقط الكرامة كما جاء في حديث الترمذي. وعرفنا أن الكرامة عبارة عن هدية بغير يعني اشتراط أجر معين. ثم يأتي المؤلف إلى باب طويل وهو النهي عن بيوع الغرر. الغرر كل ما فيه تغيير، وهو ما لم يعلم على الحقيقة، فإذا كان فيه نسبة من الجهالة يسمى غرر. وذكر المؤلف في هذا الباب تقريبا حوالي 9 أحاديث نعم نقرأها كلها، وفيها تقريبا حوالي 16 أو 17 نوع من أنواع بيوع الغرر نذكرها إن شاء الله. الحديث الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه الجماعة إلا البخاري. وعرفنا الجماعة أنهم 6 مع الإمام أحمد، فاستخرج البخاري إذا معناه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، هذا المقصود منه. وعن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تشعر السمك في الماء فانه غرر، رواه احمد. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبله، رواه احمد ومسلم والترمذي. وفي روايه نهى عن بيع حبل الحبله وحبل الحبله ان تنتج الناقه ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، رواه ابو داود. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، متفق عليه عند رواية البخاري ومسلم. وفي لفظ: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه، رواه البخاري. حديث الرابع: وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيف، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، رواه أحمد بن ماجه. وللترمذي منه شراء المغانم وقرغلي. حديث الخامس: عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، رواه النسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في زرع، أو سمن في لبن، رواه الدارقطني. حديث الثامن: وعن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، متفق عليه. وعن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقابرة والمنابذة والملامسة والمزابنة، رواه البخاري. هذا باب طويل، ويعني سنعرض هذه الأشياء التي نهي عنها في الأحاديث باختصار، ثم نعود إن شاء الله إلى قراءة الشرح. عرفنا معنى الغرام، وهو كل شيء فيه جهالة وبيكون فيه نوع من التغرير. بيع الحصى قد فسر بتفسيرات كثيرة، منها أن يضرب حصى على ثوب معين وكل أي حصى تقع عليها، أي ثوب تقع عليه الحصى هو لك بكذا وكذا، أو يقول أبيعك يعني إذا ضربت الحصى وقع البيع فيمنعه من خيار المجلس، فسر كذلك بهذا التفسير. أو قيل أنه في بيع الأرض، يقول له: أنا أخذ حصى وأضرب بها، فما انتهت إليه هذه الحصى ووقعت فهذه الأرض بكذا وكذا، فتباع الأرض عن طريق رمية الحصى، وبالتالي هذا أمر غير معروف، فقد يعني يأخذ أطول ويأخذ أقل، هذا أمر يعني غير معلوم، ففيه غرر. فالمقصود بالغرر هنا إما الغرر في جهالة ثوب المراد أو السلعة التي تقع عليها العصا، أو يعني حرمانه من خيار المجلس. أما حبل الحبلة، الحبلة التي يعني الناس يعني الأنثى الحيوان التي في بطنها شيء حبل، وحبل الحبلة الثانية يعني أن تنتج الناقة، تنتج هذا فعل يعني تلد يعني أو غيرها من الأناثي، وتحمل ما كان في بطنها. ولا شك أن هذا يعني إذا كان المقصود بحبل الحبل لا يعرف أنه يعني سيولد وينتج يعني حيا أم ميتا، وكذلك لا يعلم المدة التي سيكون فيها النتاج الثاني. ففيه جهالة من حيث يعني هذا الذي سينتج بعد هذه المدة الطويلة، ثم فيه جهالة أيضا فيه كذلك في المدة. أما بيع ما في بطون الأنعام فكذلك فيه جهالة، لأنه لا يعرف أذكر أم أنثى، وينزل سليم أم لا ينزل سليم، وينزل ميت أو ينزل حي كذلك. أما بيع ما في ضروعها إلا بمكيل، بيع ما في ضروع الأنعام يعني أنا أقول مثلا أبيع يعني اللبن الذي في هذا الضرع بكذا وكذا من الدنانير، يعني أطلع حليب هذه البقرة مثلا بدينار، ولا يعرف إذا حليب البقرة هذه 7 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، هذا فيه جهال. أما قول النبي هنا وتأتي إن شاء الله الشرح إلا بمكيل، هذا بالنسبة لخيار يعني خيار العيب، وهو أن الإنسان اشترى يعني حيوان لبون وقد صريت مصرها اللي هي التي يحبس اللبن في ضعيها حتى يظهر كأنه لبنها كثير، تحبس اللبن ليوم ليومين ثم تروح تباع في السوق، مثلا بقر يحبس فيها اللبن يوم يومين ثم تباع في السوق، فمن اشتراها يعني رأى أن يعني ضرعها مليء باللبن، فهذا النبي قد سمح بأن يأخذ الإنسان هذه الشاة المصرة ويتمكن عنده 3 أيام، فإذا يعني رضيها أبقاها، وإذا يعني سخطها ولم يرضها ردها ورد معها صاع من شعير، يعني كنوع من قيمة اللبن. فالمقصود يعني أن هنا طبعا ما هو بيع وإنما عوض، يعني عوض اللبن فيها. المهم أنه لا يجوز شراء ما في ضروع الأنعام من حليب لأنه غرر ولأنه غير معلوم يعني يتمية تماما. أما شراء العبد الآبس فكذلك، يعني يكون واحد عبد هرب منه يقول أبيعك هذا العبد الذي أبى وهرب بكذا وكذا، هذا يعني غير مقضوع على تسليمه، ممكن يأتي ممكن ما يأتي. المغانم قبل القسمة كذلك، لأنه لا يعرف، يعني يقول له مثلا أبيعك نصيب من الغنيمة الفلانية بكذا وكذا، ما يعرف يعني كمية هذه الغنيمة كم تكون. الصدقات حتى تقبض كذلك، يعني واحد يقول له أنا مثلا بيجيني عطائي من الدولة كذا وكذا أنا أبيعك إياه، مثل ما بيحصل الآن هنا في إنه إنسان مثلا له حصة من الإسمنت أو حصة من الحديد أو حصة من كذا فبيبيعها قبل أن يستلمها، هذا لا يجوز. لا يجوز البيع قبل الاستلام، لا بد أن يستلمها أولا وتصبح في يده ثم بعد ذلك يبيعها. أما يبيع الصك الذي جاءه بالاستلام فهذا غير جائز، وسيأتي هذا إن شاء الله في حديث أبي هريرة أنه قال لي عبد الملك بن مروان لقد أبحت الربا، قال له ما أبحت الربا، قال له لقد أبحت بيع الصك. والرسول نهى أن يباع الطعام حتى يقبض، فلا بد من الطلب. فالصدقات كذلك، واحد مثلا يقول له أنا حيجيني مثلا زكاة ويجيني كذا أو أبيع لك الزكاة اللي حيجيني السنة بكذا وكذا، طبعا هذا لا يجوز أن يشترى حتى يقبض، حتى لأن هذا طبعا فيه غرض. ضربة الغائط، ضربة الغائط معروف، يعني يقول للغواص أنا عندي اللي أطلعه مثلا من المحار هو لك بكذا وكذا، لأنه لا يعرف في هذه الغوصة يعني كم يخرج. ثم اللؤلؤ في الصدف أيضا كذلك غير معلوم، وبالتالي لا يجوز شراء يعني الصدف يعني دون أن يعرف ما فيه. ثمر حتى يطعم، الثمر لا يجوز شراءه إلا إذا بدأ صلاحه، وذلك أن فيه غرر ممكن أنه يعني يتم نضجه، ممكن تصيبه، ممكن أن تصيبه الآفة قبل أن يعني يصير يعني مستوعب. يعني صوف على ظهر، اشتري إنسان مثلا قطيع يقول له أبيعك صوف الذي في هذا القضية الألف رأس عندي هي أكفوفة بكذا وكذا، ما دام ما زال على الظهر لا يجوز شراؤه إلا إذا قصة ثم بعد قدر لأن فيه غرض. سمن فلان كذا، سمن فلان يقول أبيعك مثلا السمن الذي في هذا اللبن بكذا وكذا لأن السمن هذا كمية غير معروف. الملامسة كبيع الحصار، الملامسة يقول له أنا يعني يتلامسون الثوب، كان يقول له الثوب إذا وقعت يده أي ثوب تقع يده عليه في ليل أو النهار هذا يكون لك بكذا وكذا. أو المنابذة كذلك، يعني يقول له أي ثوب أنبذه لك هو بكذا وكذا. فهذه الطبعة طبعا فيه غرض لأنه لا يعرف أي ثوب هو، أو يلمس الثوب دون تقليده فيشتريه بدون أن يقلبه وأن يعرف ما فيه، يعني من عيبه أن يعرف يعني صفته الحقيقية. فالملامسة والمنابذة بمعنى. المحاصلة شراء الزروع في الحقل كما هي دون بدو صلاحها، لسه ما بدا صلاحها، مثل القمح يشتريه وهو ما زال في حقله او ارز في حقله او غيره من هذه الحبوب في حقولها، لا يجوز الشراء من الحقل حتى يبدو يعني صلاح الثمرة. المخاضرة كذلك وبيع الثمرة وهي خضراء ما زالت خضراء يعني لم يبدو صلاحها. والمزابنة ستأتي ان شاء الله، وهي عبارة عن ان انسان يزارع شخص فيقول له اللي في هذا الجانب لي يعني تزرع لي، واللي في الجانب من الارض هذا لي واللي في الجانب الاخر لك، او الذي قريب من الماء لي واللي بعيد عن الماء لك، او يعني يشتركون شرطها. الاساس المزارعة ان المحصول كله يجمع ثم يقسم بين صاحب الارض وبين يعني المزارع. اما اذا اشترط هذا قطعة معينة من الارض فلا شك ان هذا بيع باطل. على كل حال المؤلف رحمه الله جمع يعني هذه الأحاديث كلها ويجمعها باب واحد، وهو أن هذه كلها من بيوع الغرر، والنبي نهى عن بيع الغرر. كل بيع فيه جهالة قابحة، ما أي جهالة يعني فيه جهالة قليلة مغفورة، مثل واحد يشتري مثلا يعني ربية بطيخة ولا يعرف يعني طعم الموجود داخل أو الحمار الموجود داخل، مو شرط انه يعني يذوق ما في داخلها. او مثلا بعض الاشياء اللي مثل البندق في قشره واللوز في قشره ونحوه، هذا جهالة مغفورة يعني معروف به، لانه يعني الظاهر يدل كثيرا على المخبر الموجود، والجهالة في هذه قليلة. الجهالة القليلة مغفورة في مثل بعض، لكن اذا كان جهالة قادحة فهذه لا شك انها تدخل في الغرض وهذه لا تجوز، وهذه نماذج اللي هي جاءت في الحديث. نقرأ إن شاء الله كذا الشرح. يقول المؤلف رحمه الله: حديث ابن مسعود في إسناده يزيد ابن أبي زياد عن المسيب مرافع عن ابن مسعود قال البيهقي فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه أي على عبد الله المسعود يشكر السمكة في الماء الحديث، ولا شك أن معناه صحيح. وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف اصح، ان يوقف على الصحابي اللي هو ابن مسعود، وصحيح انه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي، وقد روى ابو بكر بن ابي عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا يعني في هذا المعنى ان النهي عن شراء السمك في الماء، وفيه النهي عن بيع السمك في الماء، فهو شاهد لهذا، ان يعني يقول مثلا هذه البركه اللي عندي او هذا المكان المعين أبيعك السمك اللي فيه بكذا، لأنه لا يعرف كمية السمك الموجودة في هذا المكان. قوله نهى عن بيع الحصى، يقول اختلف في تفسيره، فقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصى ويرمي الحصى. أما عدة أثواب يقول له خذ حصى ارميها، أو أنا ارمي الحصى اللي تقع الثوب اللي تقع عليه مثل ما عشان تاني. وذلك البسر أحيانا في مدن الملاهي وغيرها يعطيك حلقة ويحط لك سلع أمامك مختلفة القيم ويقول لك ارمي الحلقة، أي حلقة هذه إذا وقعت على سلعة معينة هي مثلا بدينار أو بعشر دينار، ممكن تقع على سلعة تسوى هذا المبلغ وممكن تقع على سلعة أقل من هذه. هذا معنى تبيع الحصى. أو من هذه الأرض ما انتهت إليه الرمي، يعني من انتهت إليه الحصى في الرمي فهو لك، يقول هو ذلك أنه كذا غرر. وقيل أي في معنى بيع الحصى هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى. يقول له أنت مخير إلى أن ألقي بهذه الحصى، فإذا ألقيت الحصى فقد وقع البيع. وهذا طبعا خلاف يعني خيار المجلس الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن النبي يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما قال ما لم يرمي الحصى، قال ما لم يتفرقا. ما داموا في جلسة في مجلس البيع فكل منهم بالخيار، يجوز للشاري أن المشتري أن يعني يرجع عن الصفقة، ويجوز البائع أن يرجع عن الصفقة ما دام في يعني مجلس البيع ما تفرقا. وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصى، وقيل هو أن يجعل نفس الرمي بيعا بدون صيغة، ما في بيع ولا شيء، وإنما يأخذ حصى ويرميها ويقول له خلاص اللي وقع عليه الحصى هذا بكذا وكذا. طبعا هذا لا يجوز، لأنه لا بد من البيع فيه من إيه؟ من إيجاب وقبول. يقول ويؤيده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال يعني إذا قذف الحصى فقد وجب البيع. هذا بالنسبة لي يعني تأكيد المعنى السابق. قوله عن بيع الغرر بفتح المعجمة وبراءين مهملتين، وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب، ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان، ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه، ومنها عن سهل بن سعد عند الطبراني. ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود وإن كان موقوف عليه إلا أن يدخل كذلك، ممكن يدخل في نهي النبي عن بيع الغرر، وهذا حديث كان متفق عليه رواه الجماعة كذلك. ومنها ومن جملته يعني من جملة بيع الغرر بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق العبد الآبق يعني، وكل ما فيه الغرر بوجه من الوجوه. قال النووي النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يعني هذا أصل من أصول الشرع بالنسبة في البيع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. يقول ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرده لم يصح بيعه، والثاني ما يتسامح به، يعني في أمر متسامح به وفي أمر يعني إذا حذفناه من جملة البيع ما صح البيع. يقول إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، يعني حقارة هذه الجهالة جهالة يعني تابعة، أو فيه مشقة جدا في تمييزه أو تعيينه. يقول ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء، واللبن في ذرع الدابة، والحمل في بطنها، والقطن المحشو في الجبة. هذه أشياء كلها يعني يرى أنها من الأشياء التي يستحيل يعني إبانتها. واحد يشتري بيت لكن لا يرى الأساس الموجود فيه، علما أن الأساس جزء من يعني يشكل جزء من قيمة هذا البيت، فلأن هذا أمر يعني فيه مشقة أن يكشف له عن أساساته وأمريه وحجم هذه الأساسات وغيرها. واللبن في ضرع الدابة، لأنه يقدر كذلك يشتري دابة بكلها، مش يشتري اللبن فقط، لبن في ضرع ما يجوز، لكن هو بيقيم أنه يشتري مثلا يعني بقرة حلوب، لا شك أنه يقدر يعني قيمة إضرارها لللبن وقيمة اللبن، لكنه يعني لا يستطيع تقديره تماما، ولذلك يعني هذه جهالة يعني مرفوعة. والحمل في بطنه، يقول مثلا هي والله بلا شهرين عشر أو ثلاثة أو غيره. والقطن المحشو في الجبة، يعني شيء في جبة محشي فيها قطن، طبعا هذا داخل فيها ما بيشوف، ما بيفتح في البطانة ويشوف يعني نوعية الأشياء الداخلية، فمثل هذه كلها جهالة مغفورة. قوله حبل الحبلة، الحبل بفتح الحاء المهملة والباء. يقول وغلط عياض من وغلط من سكن الباء الحبل، يعني هذا غلط لا شك، هو حبل وهو مصدر حبلة تحبل، والحبلة بفتحهما أيضا جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتب وكاتب، والهاء فيه للمبالغة. وقيل هو مصدر سمي به الحيوان، والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول. إنه بيقول ما دام الرسول نهى عن كذا ونهى عن كذا، فمعناه أن البيع بيكون باطل، مش مجرد أن يكون فيه فاسد، بل باطل يعني من أساسه، وكأن الصفقة لم تقع. هذا معنى البطلان. يقول لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول، أي أصول الفقه. واختلف في تفسير حبر الحبر، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر، اللي هو أن يعني يبيع الشيء إلى وقت إنتاج ما في بطن هذه يعني الناقة أو الأنثى اللي هي الحامل. وقال الإسماعيلي والخطيب هو من كلام نافع، يقول لا منافاة بين الروايتين. ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة. يقول أشتري منك مثلا هذا اللحم جزور وأسجلك عندما يعني تنتج هذه الناقة التي عندي وينتج ما في بطنها. هذه جعالة، متى تنتج هذه الناقة؟ ممكن تعرف أن تنتج الناقة لنفس أشهر، لكن الثانية متى تضحى الفحل ومتى تكبر ومتى تلد بعد ذلك؟ هذا ما معروف. ثم قد تولد ميتة، فالأجل هنا غير معروف. فيكون هنا السداد في حبل الحبلة سداد إلى أجل غير معلوم، وهذه جهالة لا شك أنها قادحة في البيت. وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه وتمسك بالتفسير المذكورين في الباب، فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد، ولكنه وقع في رواية متفق عليها بلفظ كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج لك في بطنها، فيكون مقصود جهالة الأجر. وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة كيف رجع. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة، وأبو عبيد هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذه جهالة المبيانة. أي التفسير الثاني إنه يبيع يعني حبل الحبل التي تقوى في الناقة، يبيع نفسها، هذا أمر يعني غير معلوم. وتكون علة النهي عن القول الأول جهالة الأجل، لأن لا يعرف متى تنتج يعني الحبل. وعلى القول الثاني بيع الغرر، لأن هذا أمر غير معلوم لكونه معدوما وموجود الآن ومجهولا وغير مقدور على تسهيله. يقول ويرجح الأول قوله في حديث الباب لحوم الجزور، وكذلك قوله يبتاعون الجزور. قال ابن التين محصل الكلام في هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ وهل الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال، يعني قولين في الأجل وقولين في هل هو الجنين بيع الجنين أو جنين الجنين. يقول كذا في الفتح قوله أن تنتج بضم أوله وسكون ثانيه تنتج وفتح ثالثه والفعل الناقص. قال في الفتح وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل تنتج تفعل يعني إلى المفعول، وعلما أنه لا يعني هذا طبعا يعني يضاف إلى الفعل ولا يضاف إلى المفعول، لكن هذا الفعل جاء بهذا الشكل نقول تنتج الناقة يعني أنها تلد يعني. قوله الجزور بفتح الجيم وضم الزاي وهو البعير ذكرا كان أو أنثى، يسمى جزور من الجزر أي الذبح وقصص قطع اللحم. على كل حال لا شك أن هذا وهذا يعني أن البيع إلى أجل غير معلوم مو محدد بشهر معين أو بسنة معينة، يعني يقول له أبي أشتري منك هذا الشيء وأسدد لك في أجل لا يحدد الأجل مثل حبل الحبل، هذا لا شك أنه حرام لأن هذا إنه فيه جهالة في الأجل. أو أبيعك ما في بطن هذه الناقة كذلك، هذا يعني لا شك أنه غرر لأن لا يعرف ما في بطنها. أو أبيعك ما في بطني الذي في بطنها، لا شك أن هذه جهالة أكبر. فلا شك أن الأربعة على هذه الصورة كلها من الغرر، سواء جهالة الأجل أو جهالة نفس العين المباعة. ثم أتى بعد ذلك إلى تفسير الحديث الرابع والخامس والثالث والسابع، يقول حديث أبي سعيد أخرجه أيضا البزار والدارقطني. المقصود بحديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى طبع، وعن بيع ما في ضروره إلا بكي. يقول وقد ضعف الحافظ إسناده، وشهر بن حوشب فيه مقال متخرجا، وقد حسن الترمذي ما أخرجه منه، ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها يعني حديث أخر، منها حديث النهي عن بيع الغرض. يعني كل ما جاء في هذا الحديث اللي هو حديث أبي سعيد تقريبا كلها جاءت في يعني أحاديث أخرى صحيحة، اللي هو بيع ما تدروع الأنعام إلا بكيد، شراء العبد وهو آبك، شراء المغانم حتى تقسم، شراء الصدقات حتى تفرش، ضربة الغائط، كل هذه لا شك أنها يدخل فيها أنها داخلة في نهي النبي عن الغرض، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، إلا أن كل هذه الأشياء داخلة ولا شك في الغرض. يقول وما وردت النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين، وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول اللي هو يعني عن بيع المغانم حتى تقسم، وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده عمر بن فروق قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي انتهى، ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره، وقد رواه عن وفيع مرسلا أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة في مصنفه، قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ، وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي إسحاق عن عكرمة والشافعي من وجه آخر عن ابن عباس والطبراني، والطبراني في الأوسط من طريق عمر المذكور، وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. يقول وفي الباب أيضا عن عمران بن حصين مرفوعا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. مضامين الشيء اللي هو يعني مخبأ، مثل يعني ما في بطن الأنافي أنف الحيوان، والملاقيح الشيء الذي لقح ولم يبدو يعني ثمرته بعد، وحبل الحبل معروف، عن بيع الغرض. قوله وعن شرائنا في بطون الأنعام فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه، يعني أن هذا فيه إجماع ولا يجوز شراء ما في بطون الأنعام، وهذا أمر يعني لا خلاف فيه، والعلة الغرض وعدم القدرة على التسليم، لا يقدر على تسليم، لأنه لا يستطيع أن ينزعه الآن من بطني يعني الأنثى ويعطيه إياه. قوله وعن بيع ما في ضروعها وهو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله أي من الضرر، لما فيه من الغرض والجهاد، إلا أن يبيعه منه كيلا، يعني يقول له أنا كل كيلة أحلب لك إياها من هذه البقرة بكذا وكذا، هذا جائز، هذا لأنه هذا أصبح معلوم، نحو أن يقول بعت منك صاعا من حليب بقرتي، فإن الحديث يدل على جوازه بارتفاع الغرض والجهاد. قوله عن شراء العبد الآبق فيه دليل على أنه لا يصح بيعه، وقد ذهب إلى ذلك الهادي والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبو خالد إنه يصح موقوفا على التسليم، أن يقول يصح أن يشتري العبد بشرط التسليم، ويقول أشتري منك العبد هذا الذي هرب منك بكذا وكذا بشرط أن تسلمني إياه، فإن سلمتني إياه في مدة معلومة مثلا فيصير البيع نافذ، وإلا إذا ما استطعت أن تسلمه في هذه المدة يصير البيع يعني مو نافذ، فيقول أنه هو يعني يكون بيع وموقوف على التسليم. ده القول الثاني لإمام حنيفة وأصحابه المؤيد بالله وأبو طالب، واستدلوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع عن هذا البيع. طبعا عرفنا أن هذه الآية آية عامة، ولكن النبي نهى عن أكثر من 30 نوع من أنواع البيع، والذي يستدل بالعام على الخاص ليس بصحيح، لأن فيه يعني بيوع كثيرة قد أخرجها النبي من هذا اللفظ العام. يقول وهو من المتمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا، في أخص منه دليل الخاص يقدم على معروف في أصول الفقه أن الخاص مقدم على، فإذا مثلا قال الله يا الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، هذا بعمومه يحل كل بيع، لكن يجي الرسول ينهى عن بيع الحصى، نهى عن بيع الغرض، وهذا خاص مخرج من عموم البيع، فالخاص مقدم على العام، خصص هذا العام الأشياء. ولا يجوز نحن نقضي على النص الخاص بالنص العام، يقول خلاص الرسول ما دام أباحة الله عز وجل ما دام أباحة عموم البيع فكل بيع حلال، أقول لا، لأنه أخرج منه هذا الخاص في معي. يقول وهو من المتمسك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقا، وعلة النهي اللي هو عن العبد الآبق يعني عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، وإلا ممكن يكون إذا عينه مش مجهولة، يعني هذا العبد يشطوله يشتربه، هل هو سن 60 سنة، هل هو شاب قوي، يستطيع العمل، يختلف طبعا ثمن العبد بحسب سنه بحسب قدراته بحسب إنتاجيته. فإذا كان كمان عين العبد غير معلومة فلا شك أنه يجتمع شيء عدم القدرة على التسليم، وهذا يقبح في صحة البيع، وكذلك جهالة يعني العين من وعن نفسه. يقول وإلا كمجموع الجهالة والغرض وعدم القدرة على التسليم. قوله وشراء المغانم مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسم، لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها، يعني هذا ليس ملك، ما دام ما قسمت الغنائم صحيح ما يكون له ملك فيها، يعني ليس كسهم مثلا في شركة، سهم في شركة إذا كان في شركة معينة أنت لك سهم فيها يجوز أنك تبيع هذا السهم، لأنه يعني نقول جزء معلوم، السهم هو عبارة عن جزء معلوم في شركة معينة، لكنه مشاع، لكنه ملكية مشاع. يعني إذا كان مثلا شركة مثلا شركة تجارية فيها 1000 سهم وأنت لك سهم واحد فيها، السهم مالك هذا يعني فيه يشمل شيء من السلع الموجود ومن المكاسب ومن السيارات التي لهذه الشركة ومن المال الموجود في الرصيد، فهو جزء حصة شائعة، هذه يجوز بيعها لأنها يعني وإن كانت يعني هي شائعة لكنها معلومة ممكن تقوم ممكن تقدر. أما بالنسبة للغنائم قبل القسمة هذا غير معلوم، ما معلوم حصتها تماما ما هي، ولا يكون ملكك مستقر لها إلا إذا قسمت هذه الغنيمة، لأنه ممكن أن هذه الغنيمة توزع إلى مصلحة مصالح المسلمين غير التوزيع على يعني المحاربين، كما فعل النبي بغنائم هواجن صلى الله وسلامه عليه، استسمح الناس فيها ويعني وزعها على مسلمة الفتح وترك يعني الأنصار رضي الله عنه. فمن الممكن أن يكون للإمام وللحاكم نوع من التصريف في الغنائم، وبالتالي فلا يجوز بيع شيء لم يقع بعد في الملك، ومن شرط صحة البيع أن يقع يعني المال في ملك يعني صاحبه حتى يتمكن من بيعه. فيقول قوله وشراء المغانم مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل الكفر، لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد المغانمين قبلها، فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. قوله عن شراء الصدقات في دليل على أنه لا يجوز المتصدق عليه بيع الصدقة قبل قبضها، لأنه لا يملكها إلا به، يعني ما تملك الصدقة إلا بالقبض، أما قبل القبض ما تملك. يقول وقد خصص من هذا العموم المصدق، وقيل يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها، المصدق اللي هو الذي يجمع الصدقات يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها. يقول وهو غير مقبول إلا بدليل يخصص هذا العموم، يعني الذي يقول بأن يجوز المصدق أن يبيع من أين له هذا؟ ما في دليل على هذا. وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة، يعني أنه هذا المصدق يعني هو يخلى ويؤخذ لأنه هو بيعطى قطيع مثلا ويعده ويأخذ منه يعني الصدقة، لا شك أنه وإن كان يخلى ويستطيع أن يأخذ الصدقات يعني الرؤوس التي يريد، لكنه قبل أن يحوز هذا ويجمعه لا يجوز له أن يبيعه. يقول وجعل التخليص إليه منزلة القبض دعوى مجردة، وعلى تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره أي أنه لا يجوز لا للمصدق ولا للمتصدق عليه أن يبيع شيئا من الصدقات قبل القبض، لا بد أن يقبض الأول. قوله عن ضربة الغائط، المراد بذلك أن يقول من يعتقد الغوصة في البحر لغيره ما أخرجته من هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، يقول له غوص مثلا الغوصة يعني وأبيعك إياها بكذا وكذا، طبعا بخلاف الأجر، يعني هذا يبيع ما يعني يناله من الغوصة، أما ممكن كإجارة يجوز، يعني يقول له مثلا أغوص لك الغوصة مثلا أو كإجارة أغوص لك الغوصة بمثلا بنصف دينار أو بدينار، أطلع واحدة أطلع اثنين، فهنا استئجار، فرق بين الإيجار كعمل وبين أن يباع ما يعني يأتي به الغائط، وفرق بين هذا وهذا. يقول فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، سيأتي الكلام على هذا في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدون صلاحه. قوله أصوف على ظهر في دليل على عدم صحة الأصوف ما دام على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العسرة تقصد البيت، يعني طبعا الشوكاني معروف أنه من الزيدية والفقهاء، فالعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع. قوله الثمن في لبن يعني لما فيه من الجهالة والغرر، تقريبا يعني الحديث الباقية يعني معانيها قد جاءت إن شاء الله في ما سبق، نكتفي بهذا. كان أحد السؤال في دقائق الباقية عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمجابنة والثنية إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. طبعا الترجمة الموجودة باب النهي عن الاستثناء في البيع، استثناء يعني بعتك هذا الشيء إلا كذا وكذا منه، الاستثناء استثناء بإلا أو بغير أو غير هذا الشيء، يعني إخراج شيء خاص من مجموع شيء عام. فأقول مثلا بعتك هذه الأرض كلها إلا يعني الدار التي في هذه الزاوية منها، أو إلا هذه النخلة منها. المؤلف يقول مترجما باب النهي عن الاستثناء في البيع، أن لا يستثني في البيع لا يجوز الاستثناء إلا أن يكون معلوما، أي إلا أن يكون هذا الاستثناء من البيع معلوم، وذلك أن في الأصل في البيع أنه يبيح التصرف، فمن اشترى سيارة فقد أبيح له أن يتصرف فيها بما شاء، هبة وبيعا واستعمالا، فإذا كان فيه استثناء يخرج شيء من هذا التصرف فمعنى ذلك أنه يعني يصبح البيع موقوف على هذه القضية. فإذا كان الاستثناء، يقول مؤلف هنا بأن الاستثناء إذا كان معلوما شيء محدد زاوية معينة أو شجرة معينة أو شيء معين هذا يجوز، فأتت هذه الإبل إلا الجمل الفلاني منها أو إلا عشر المعينين منها فهذا يكون معلوم، أما إذا كان غير معلوم فإنه. أسعد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، وهذا سيأتي إن شاء الله، وقد عرفنا معنى المحاقلة وهو شراء الزرع وهو ما زال في حقله، والمجابنة وسيأتي أيضا تعريفها وبيانها إن شاء الله في باب مستقل، ولكن هي باختصار عن هي نوع من المزارعة، إذا شخص يقول له أنا هذه أرضي أعطيك إياها تزرعها، لكن الذي يخرج على شطان القنوات مثلا لي وبقية الأرض لك، أو هذه الجهة زرع هذه الجهة لي وزرع الجهة الأخرى لك، هذا لا يجوز، لأنه من بدأ أن يتقاسم ما يخرج من الأرض كلها بالنصف أو بالثلث كما يتفقان. والثنية، الثنية اللي هو الاستثناء إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. يقول الشوكاني أيضا الحديث أخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنية، ثنية يعني الاستثناء في البيع، وأخرجه أيضا بزيادة إلا أن تعلم، يعني إلا أن يعلم المستثنى من المبيع، إذا علم يجوز البيع، أما إذا لم يعلم فمعنى هذا أنه يصبح مجهول، يصبح هذا الاستثناء مجهول وقد عرفنا أن الجهالة إذا كانت كبيرة تقبح في صحة البيع، وبالتالي لا يجوز البيع مع الجهالة. يقول الشوكاني أيضا، يقول أخرجه أيضا بزيادة هو مسلم إلا أن تعلم، أخرجه أيضا النسائي وابن حبان في صحيحه وغلط ابن الجوزي، يقول فزعم أن هذا الحديث متفق عليه وليس الأمر كذلك، يعني ليس في البخاري، فإن البخاري لم يذكر في كتابه السنية. يقول الشوكاني والحديث يدل، وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزاغنة، وسيأتي الكلام عليهما. والثنية بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع، نحو مثل ايش؟ ان يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، يبيع شيء ولكن يستثني ويخرج بعض هذا الشيء. يقول فان كان الذي استثناه معلوما، نحو ان يستثني واحدة من الاشجار، بيع في البستان كله الا الشجرة الفلانية، يعني بيع ثمار هذه الاشجار كلها الا الشجرة الفلانية والشجرة الفلانية، فهذه أعطيها ثمرتها هذه، فهذا أصبح شيء معلوم. نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل، فلا بيع كل هذه المنازل أو صفة المنازل إلا منزل فلاني، أو موضعا معلوما من الأرض، بيع مثلا القمح الذي في الأرض كلها، لكن يقول له القمح المحدد من المكان الفلاني المكان الفلاني هو خارج البيع، أو موضعا معلوم الأرض، يقول صح بالاتفاق، يعني أن هذا متفق على أن هذا الإيه؟ هذا البيع صحيح، وإن كان مجهولا، إن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع. يقول لك هذه الجمال إلا جمل، أو هذه الأشجار إلا شجرة، أي جمل وأي شجرة ما دام ما هي محددة يصير في جهالة، لأنه بذلك صار لم يصح البيع. يقول وقد قيل انه يجوز ان يستثني مجهول العين اذا ضرب لاختياره مدة معلومة، يعني يقول له جمل معين، لكن اذا ضرب لهذا الاختيار مدة معلومة، قال له مثلا في يعني مدة كذا وكذا احدد لك يعني ما الذي استثنيه من هذا، لكن طبعا هنا لا شك ان هذا ايضا جهالة قادحة، لأنه بذلك صار كالمعلوم، لكن الحقيقة أنه لا يصير كالمعلوم. يقول وبه قالت الحذوية، وقال الشافعي لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر. يقول الشوكاني هذا هو الظاهر، أنه إن لم يحدد تماما المستثنى فلا شك أنه يعني يعتبر يعني جهالة وغرر قادح في صحة البيع، حتى لو قال أنه أحددها بعد خمسة أيام أو ستة أيام فهذه لا شك أنها جهالة وقت البيع، وبالتالي لا يقع بها البيع. يقول الشوكاني وهو الظاهر لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وإخراجها يحتاج إلى دليل، ومجرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقل، النص العقل هذه بصيرة، لما يقول أنا بعتك هذه الجمال إلا جملا، أو هذه السيارات إلا سيارة، ويقول له أنا أحدد السيارة التي أمتقيها بعد ذلك بعد يومين أو ثلاثة، إذا في حال وقوع العقد فالعقد هنا يكون فيه جهالة قادحة. يقول وهو المعتبر والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة، يعني لماذا يعني نهى النبي عن الثنية في البيع إلا أن يعلم يعني فيه غرر وفيه جهالة، وهذه تضر صحة العقد، لأن عقد البيع يقوم من شروط صحة عقد البيع أنه لا بد أن يكون يعني طرفي المبادلة معلوم، الثمن معلوم تماما، والمبيع اللي هو العين معلومة تماما. فإذا كان في واحد منها فيه جهالة، كل مثلا يعني أشتري منك هذه السيارة بمئة دينار، مئة دينار هل تحتمل؟ لا بد أن يكون مئة دينار كويس، لأن الدينار في دينار بحريني وفي دينار عراقي، فممكن عند البتاع يقول لا احنا اتفقنا على الدينار العراقي ولم نتفق على الدينار الكويتي، فلا بد من التحديد. فإذا كان في الثمن جهالة أو في المبيع فيه جهالة، بعتك الدار أو دارا، ما أين هذه الدار؟ لا بد أن تحدد الذي صفتها كذا والذي كذا. فإذا كان أي من يعني العوضين يعني فيه جهالة لا شك أن يعني البيع لا يكون صحيح. انتهى هذا البيع. الباب نأتي باب آخر يقول باب بيعتين في بيعة. لم يحدد يعني صاحب المتن أي نوع من الحكم، وإنما قال يعني باب بيعتين في بيعة يعني يأتي الحكم فيه. ذكر فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود. وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث كذلك قال الشيخ ناصر فيه أنه يعني حديث حسن، وقد أخرجه في الأحاديث الصحيحة برقم 2326 وفي كتابه البيوع. حديث الثاني وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعود عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة. وقال سماك قال سماك هو الرجل، يعني فسر إيش معنى صفقتين في صفقة. قال هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا كذا، بنسا يعني بنساء يعني بأجل بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. النقد اللغة الحاضر. رواه أحمد. هنعرف إن شاء الله من تفصيل معنى بيعتين في بيعة، وأن هذا فسر عدة تفسيرات، ولكن التفسير الراجح أنه الذي فسره به سماك والذي فسره به ابن مسعود وغيره كذلك، أنه أن يقول الشخص أن هذا الشيء معين، شيء معين سيارة أرض شيء، يقول إذا أردت أن تشتريها الآن نقدا فهي بكذا بألف دينار مثلا، وإذا أردت أن يعني تدفع بعد سنة فهي بألف مثلا خمسمائة دينار، بعد سنتين تكون بسعر كذا، فيحدد سعر للحاضر ويحدد سعر للأجل. فهذه بيعتين في بيعة واحدة، بيعة واحدة من شيء واحد، ولكنه يباع على صورتين، صورة للأجل، صورة للنقد، وصورة أخرى للمؤجل. لا شك أقول أن هذا هو التفسير الصحيح الذي فسره به سماك، وكذلك فسره ابن مسعود وغيره، ويعني هذا هو المعتمد. وسنعرف إن شاء الله بقية التفسيرات التي تدخل في معنى بيعتين في بيع. يقول المؤلف الشوكاني حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وتكلم وقد تكلم فيه غير واحد يعني في عدالته، قال المنذري والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى. وهو باللفظ الثاني عند من ذكره المؤلف، وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في بلاغاته. ولكن هذا الحديث كما ذكرنا أنه حديث يعني حسن بهذا اللفظ، وقد يعني قال فيه ناصر الدين الألباني أنه أخرجه في الحديث الصحيح في كتاب البيوع. يقول حديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. حديث اللي هو حديث ابن مسعود اللي هو نهى النبي عن صفقتين في صفقة، وقول سماك ورجل يبيع البيعة فيقول هو بنفس كذا وهو بنقد بكذا وكذا. وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، وخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط. يقول وفي الباب يعني في هذا الباب اللي هو الباب النهي عن صفقتين في صفقة عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر، يعني أنه يعني قد روي كذلك يعني عن ابن عمر عند الدارقطني وابن عبد البر. قوله أي قول يعني الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين، فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي. يعني الإمام الشافعي قال أيضا هذا هو التفسير الصحيح، التفسير الذي فسره به سماك، وهو أن يقول الرجل هذا الشيء بنقد بالسعر الحاضر كذا، وبمتى النساء تأخير، يعني النساء هو التأخير، كما فسر الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها، جاء في الرواية الثانية أو ننسيها، أو ننسيها يعني أو نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها. فالنساء هو التأخير. يقول أيضا أن الشافعي فسر الحديث بنفسه للتفسير فقال أي الشافعي بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، يعني هذا معنى بيعتين في بيع، فخذ أيهما شئت أنت وشئت ألف، يعني اختر ما تشاء، إن حبيت نقد الآن تدفع ألف، وإن حبيت نساء إلى سنة تدفع ألفين. يقول الشوكاني ونقل ابن الرفع عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام. هذا هو التعليل الذي ليس بالصحيح. يعني بعض العلماء اللي هو ابن الرفع هنا يقول عن القاضي بأن المسألة هذه إنما نهى النبي عنها لأنها للإبهام. إيش معنى للإبهام؟ لأن لو قال له يعني قال إنه لو قال له هذه السيارة الآن أبيعكيها بألف، لكن إلى سنة بألف وخمسمائة. قال إذا تفرط على هذا وقال المشتري قبل ولم يحدد صفقة من الصفقتين يصير فيها جهالة، قال إنه يصير فيها هذه جهالة، يعني لا يعلم هل هو قبلها قبل الصفقة الأولى اللي هي النقد أم قبل الصفقة الثانية اللي هي النساء. فقالوا إنما النهي هنا للجهالة. ثم زادوا يقول أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك، لكن لو قال له أنا أقبلها نقدا الآن وأدفع لك الآن بألف يقول هذا صحيح. أو قال لي نعم قبلتها لسنة بألف وخمسمائة أو بالألفين يقول صح ذلك أيضا. فجعلوا نهي النبي عن صفقتين في صفقة إنما هو للجهالة إذا قال المشتري أنا قبلت، يعني عرض عليه البائع قال له هذه السلعة بألف الآن ولألفين إذا سددت بعد سنة، فقال له قبلت على هذا وتفرط على هذا، يقول لك هذه فيها جهالة، والرسول إنما نهى عن صفقتين في صفقة لأن القضية فيها جهالة، فلم يعلم هل اشتراها نقدا أم اشتراها نسيئة. هذا التفسير الذي تفسر فيه هذا التفسير الثاني للحديث. أي إذا وجب لي كلام بسم كلام الشافعي، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، يعني إذا وجب أن تأكل سيارتي وجب أن أأخذ سيارتك، مثل مسؤول الشركة لا نبيعك هذه، لا نشتري منك هذه السيارة سيارتك القضية ما نشتريها منك إلا إذا اشتريت منك، أما إذا ما اشتريت منك وجدت لي أنا مثلا السيارة أو تروح ما نشتريها منك، لكن بشرط أن تشتري منك. فقالوا هذا يعني هذه على كلام يعني أنه بيعتين في بيع أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك. يقول الشوكاني معلقا على هذا يقول وهذا يصدق تفسيرا للروايه الاخرى من حديث ابي هريره لا الاولى، يعني هذا يصدق ان نقول نهى الرسول عن بيعتين في بيعه، اما الروايه الاولى اللي هي من باع بيعتين في بيعه فله اوكتهما او الربا ما صح ان تفسر به هذا، لان ايش معنى اوكتهما او الربا في تلك في الصف، في لما يقول لك خذ سيارة دي واخذ سيارتك، او لو كان يقول لك خذ يعني اشتري منك سيارة تشتري منك السيارة، ما في هنا اوكته ما اوربه، يعني ما في اوكته اعلى، ولا يصح ان يكون هناك الاوكت اللي هو الاقل، معنى فله اوكتهما يعني اقلهما اوربه، يعني قول النبي من باع بيعتين في بيعة فله اوكتهما اوربه، وتفسير سماك هو ان يقول هذا الشيء بحاضر كذا ولنذا كذا، النبي يقول فله أوكتهما الوصف الأقل أو الربا، يعني إذا أخذ زيادة عن الأجل فقد أخذ الربا مفهوم؟ فيكون هذا لا يصلح تفسيرا لهذه الرواية. ثم استطرد الإمام الشوكاني يقول فإن قوله فله أوكتهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، شيء واحد بعد الأقل فله ركبتهما اللي هو سعر الناقد أو الربا إذا أخذ بسعر الإيه بسعر المساء أو سعر المؤجل. بيعكم بأقل اللي هي البيع بالحاضر يعني، وبيعكم بأكثر اللي هي البيع بالأكثر. وقيل آية التفسير الثالث في تفسير ذلك هو أن يثيثه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيع. يثيثه السلف أو السلم نوع من البيوع وهو أن الإنسان يكفي المبلغ الآن ويأتي السلعة بعدين، مثل واحد مثلا فلاح عنده قمح وعنده تمر، أقول له اشتري منك مثلا في الموسم الجاي، لسه الموسم هذا الرطب العنزة، أقول له من الموسم الجاي اشتري منك 1000 كيلو مثلا برحي اللي عندك بسعر الكيلو دينار، اشتري من الحين ادفع فلوسه. هذا شهر، هذا شهر جاء النبي كان سيأتي إن شاء الله في إله السلام لما جاء المدينة راهم يسلفون في الثمار السنة أو سنتين، يعني يأخذ السعر الآن الفلاح أو صاحب بستان والزراع يأخذ السعر الآن ويعطي بعد سنة أو بعد سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط عليهم لصحة هذا البيان أن يكون الأجل معلوم، فأقول له في شهر كذا سلمني في بداية شهر مثلا 8 من عام مثلا 86 القادم أخذ منك 1000 كيلو طن مثلا ورحي من بستانك بسعر مثلا دينار أدفع لك الآن. فيشترط الآن تسليم المبلغ مقدما ثم الانتظار إلى السنة وأخذ الدين. فمن هذه صورة بيع السلم، وهذا جائز إذا كان في وزن معلوم وفي يعني كيل معلوم إلى أجل معلوم. فهنا الإمام الشوكاني يقول أيضا بأن هذا الحديث من بعد يأتيني في بيع فسر بما يكفي أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة، أن يقول له هذا دينار الحنطة وبدي منك قفيز حنطة وقت الحصاد، الحنطة هي الحصاد والقفيز نوع من المكيال يعني إلى شهر، يعني سلمني إياه بعد شهر. فلما حل الأجل إذا جاء الشهر وعلى ذاك أن يسجل ويسلم قفيز الحنطة، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له وفيني أنا أعطيتك الدينار فوفيني القفيز الحنطة، قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين. يقول الآن ما أقدر أعطيك القفيز، لكن أنت لك قفيز عندي بعني إياه إلى شهرين، أنا أسلمك إياه بعد شهرين بس بقفيزين. فكأنه يعني باعه شيء في الذمة إلى مدة معينة مع زيادة. فهم هذا فعلى التصرف معلش البيوع شوي أثرة الهضم هذا. واحد الآن يشتري سلعة مش موجودة يدفع فلوس للشهر، يقول لك عند 10 دنانير وبدي منك مثلا 20 كيلو مثلا طحين أو 20 كيلو قمح في بعد شهر. إذا حل الأجل ما عنده الحنطة الذي يسلمها، يقول له زين، يجي هو شخص المدين الذي باع، يجي المشتري الذي دفع الثمن، يجي يقول له الحنطة اللي لك عندي أنا ما عندي أوفيك إياها، أنا عندي ما أوفيك به، لكن أجلني شهر مثلا وأعطيك ضعف أو أعطيك زيادة، بدل ما لك 20 كيلو أعطيك 30 كيلو. فلا شك أن هذه يعني شيء باع مرتين، المرة الأولى سلم لمدة مثلا شهر والمرة الثانية من شهر إلى شهر ثاني بزيادة. لا شك طبعا أن هذا يعني صورة محرمة وقد تدخل في معنى يعني من بعد هذه الجبيعه اخذوا كثرهما والربا، لكنها يعني من بعد هذه الجبيعه لكنها لا تكثر يعني سلبه او كثرهما والربا. ولا شك ان هذا يعني بيع محرم، لانه بيع شيء في الذمه مش موجود الان بشيء اخر لاجل مع زياده، وهذا لا شك في تحريمه وان الامه مجمع على تحريم مثل هذا الشيء. يقول فصار ذلك بيعتين في بيع، لان البيع الثاني قد دخل على الاول فيرد اليه او كسبهما وهو الاول، كذا في شكل السنن لابن رسلان، يعني ان هذه ايضا يعني تفسير ثالث للحديث. قوله اي قول النبي فله او كسبهما اي انقصهما. قال الخطابي لا اعلم احد قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد انتهى. يقول ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به، لأنه مش شوكاني هنا بيرد على كلام الخطابي بيقول أنا لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين، إن البيع بالثمن الأقل صحيح إلا ما حكي عن الأوزاعي يقوله مذهب فاسد. لكن الشوكاني بيرد عليه بيقول إن هذا هو ظاهر الحديث، يعني ليش ما يكون صحيح هذا البيع؟ يعني إذا أخذ بالنقد، يعني واحد مثلا قال لك مثلا هذه السلعة نقدا بكذا وأنا سعر كذا، وأنت قلت زين اشتريتها نقد، فيقول ان هذا يعني بيع فاسد لان الرسول نهى عن بيعتين في بيع. لكن يعني الشوكاني يقول بالعكس هذا هو ظاهر الحديث، والنبي يقول فله اوكسهما، فاذا اخذ بالاوكس لا شك ان بيعه صحيح، اذا اخذ بالاوكس لا شك انه بيع صحيح. اما اذا اخذ بالزياده فهذا هو البيع الفاسد، يعني البيع الفاسد في هذا هو ان يأخذ بالزياده. اما اذا اخذ بسعر الحال او بسعر النقد فلا شك انه قد عمل بظاهر الحديث وهذا هو الصحيح، وهذا معنى رد الامام الشوكاني على الخطابي فيها. لذلك قال ولا يخفى ان ما قاله هو ظاهر الحديث، لان الحكم له بالاوكس يستلزم صحه البيع. قوله او الربا يعني او يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم اذا لم ياخذ الاوكس اللي هو الاقل، اذا اشترى على الاكثر اللي هو سعر الاجل. يقول ذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره الصلاح، واما التفسير الذي ذكره احمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء باكثر من سعر يومه لاجل النفع. ولا شك ان هذا هو الصحيح، ولا شك ان هذا هو الصحيح، انه لا يجوز ان يباع الشيء بسعرين، سعر الحاضر وسعر الاجل. فإذا أخذت بالسعر الحاضر فهذا سعر، هذا لا شك أنه بيع صحيح. أما إذا أخذت بالسعر الأجل اللي هو مع الزيادة فلا شك أنك قد دفعت الربا، وكذلك البائع قد أخذ الربا. يقول وقد ذهب إلى ذلك يعني إلى حكم هذا زين العابدين علي بن الحسين ابن آل بيت والناصر والمنصور بالله والعبوية والإمام يحيى بن آل بيت. يقول وقال في الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور، جمهور يعني اغلب الفقهاء كما عرفنا، انه يجوز لعموم الادله القاضيه بجوازه. يقول والله لعموم الادله القاضيه بجوازه، فاحنا الادله هذه قد جمعناها كلها في الرساله التي سميناها القول الفصل في بيع الاجل، جمعنا كل ما تمسك به المتمسكون من القول بجواز الزياده يعني لاجل الاجل او ما يسمى بها التقصير، وفندنا هذه الأدلة وبينا أنها ليست بأدلة، منها أنه يعني أن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وهذا اليوم، ومنها أنه البراءة الأصلية ما في شيء، أنه يعني هذا الناس يعني أحرار في أن يبيعوا ويشتروا كما يشاء، وأنه كل 11 دليل التي تمسك بها من يقول بصحة هذا البيع قد ذكرناها وقد بيناها وفندناها وبينا أن هذا النوع من البيع لا شك أنه حرام بأدلة أربعة دليل. الدليل الأول هو هذا الحديث والنص الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر واضح في أن من بعض يعتني ببيع فله أو كسبهما أو الربا، وأن أول صورة، بل الصورة التي يعني هي المقصودة بهذا الحديث، هو أن يقول البائع هذا السعر، هذه النقد بكذا، وهذه الأقساط أو بالنساء بكذا وكذا، زيادة على سعر الحال. الشيء الثاني أن هذه أقوال الصحابة، قال ابن مسعود وقول كذلك ابن عباس رضي الله عنه كما قال، يعني روى عنه هذا يعني ذكره الإمام عبد الرزاق في مصنع عبد الرزاق بإسناد صحيح، قال بأنه إذا قومت نقدا وبعت نقدا فهذه يعني فهذا جائز، وإذا قومت نقدا وبعت إلى أجل فإنما هي دراهم بالواحد، يعني فإنما هي دراهم بالواحد، لأنك أنت الآن قلت له هذا السعر بأن حبيت تسدد بعد سنة بعد وخمسين، معناه أنه اشترى منك الألف الآن، ثم أنت كأنه دائما استلم منك الألف، أصبح دين عليه الألف اللي هي تم بها البيع الآن، وسوفيها لك بألف وخمسمائة بعد مدة، فكأنه لا شك أنه دين، يعني مداينة بزيادة إلى أجل. فأقول لك أول شيء الحديث، ثم أقوال الصحابة الذين لا مخالف لهم، ثم بعد ذلك يعني سد ذريعة البيع، لأن الآن هذا البيع الآن أصبح كان دخل فيه الربا بكل صور، ذكرنا صور التي دخل فيها البيع، وهو إن يعني البيع يتعامل البنك يروح يبيع له يعني السندات التي له على الناس ويأخذ سعر يعني الكاش من البنك، يعني نشرح هذا الآن، يعني هذه الآن صور أصبح لنا كأن صور متعددة في هذا البيع، في تقريبا أربع صور، في تاجر بيبيع لك الآن سعر الحاضر والسعر الأزل وبيستوفي منك بنفسه وهذا قليل جدا، في تاجر الآن أصبح التجار الآن يتعامل مع البنوك يبيع للناس نسيئة يعني بالأجل بسعر زائد ويأخذ طبعا الديون التي لهم اللي هي السكوك التي عليه السندات اللي انت بتوقعها قبل ما تشتري ثلاجة أو الغسالة أو السعر السندات، هذه السندات يأخذها ويروح يعطيها للبنك، يستوفي البنك منه وهو يأخذ بسعر الحاضر الآن، فيجي التاجر استفاد بأنه كان مباع بسعر الحاضر والبنك يقول لك راح تسدد في البنك الفلاني أو تسدد له وهو يعطي البنك، أو شركات التسهيلات المعروفة اللي هي بتقرض تعطيك قرض عشان تروح تشتري به تشتري به السلع، فكان التاجر بدل ما أنت تجي الآن ما عندك نقود تشتري يقول لك روح شركة التسهيلات تسجل عنده، فتسجل عنده وتصير الدين عليك لشركة التسهيلات، ثم على ذلك تستلم السلعة، تستلم السلعة وتسدد لشركة التسهيلات، فكأن الباع أيضا باع بسعر النقد الآن ويستوفي من شركة التسهيلات وأنت تسدد إلى شركة التسهيلات، أو طريقة الآن التي يسمونها بيع المرابحة، وهي أنه يبيع لك يعني الشيء قبل وجودي، راح تقول له والله بدي بنك الإسلام يريد هذه السلعة الفلانية الموجودة يريدها يعني لأجل، فقول لك لأي أجل لسنة بكذا سنتين بكذا ثلاث سنين بكذا، يحسب عليه سعر السلعة الحاضر والزيادة على التي للتأجيل، ثم على ذلك يشتريها ويعطيك إياها. لا شك أن هذه الصور كلها على كل حال ناقشناها في الرسالة وبينا أنها يعني صور ربوية تدخل في قول النبي من باع بيعتين في بيعة طلبه أو كتفه ما هو فيه. يقول بعد ذلك وقالت الشافعي والحنفي وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور إنه يجوز أي هذا البيع لعموم الأدلة القاضية بجلاله، يقول الشوكاني وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة، وقد عرفت ما في راويها من المقال أن فيها وهم، فقد بينا أنه قد صحح هذه الرواية والرواية صحيحة. يقول ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره هو النهي عن بيعتين في بيع. يقول ولا حجة فيه على المطلوب اللي هو نهى عن بيعتين في بيع. ولو تكلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالح للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن عفان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع.
يعني بيقول الشوكاني بأن هذه الرواية اللي هي من بعد اعتبارها فلا فقط موربة بل تفسر التفسيرات كثيرة، مثل التفسير في سلف وتفسير في إنه بيعني اشتري منك هذا على أن تشتري مني هذا، يقول أصبح لها عدة احتمالات، وما دام الحديث له عدة احتمالات يسقط به الاستدلال، لأنه إذا تساوت وتعدد الاحتمالات فعند ذلك يسقط الاستدلال بالحديث. ولكن عرفنا أن هذه الاحتمالات فيها احتمالات ضعيفة وفيها الاحتمال القوي الذي قد كثره به الصحابة وكثره به التابعون، فهذا هو يعني المعنى الصحيح للشيء. وليس كل شيء يعني يحتمل معنى أو أكثر معنى أنه يسقط الاستدلال. يقول على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، يعني إذا قال له بحاضر بكذا بنفعل كذا، وهي أن لا إذا قبل البلد تحدثنا في حديث يعني مسعود هو أنه نهى أنه التاجر يتكلم يقول لك الآن بكذا السلعة الواحدة بكذا الآن وما تعرفه، لكن لو قال لك لا أنا لا أبيعك إلا لمدة سنة ما بيع شيء ما بيع مدة، أو عرف أنك أنت هتشتري معه حتى الآن فسألته هذه السيارة كم تبيعها؟ قال لك مثلا بألفين وهي تباع نقدا الآن وفي سعر الحاضر بألفين، لكن عرف أنك أنت جاي ما بدك تشتري يعني وتدفع حاضر وإنما تدفع مسافة، قال لك إذا ما قال لك هي بكذا الآن وبكذا، ويقول لك إن هذا أيضا يعني يجوز أنها تكون على هذه الصورة. يقول لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين يقول بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة يعني كذلك يعني، ولا يدل الحديث على ذلك، يقول الحديث لا يدل على ذلك، لكن لا شك أن الحديث يدل على ذلك ما دام يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما فقط، إنما الأعمال بها أنك لا يجوز أن تزيد على أخيك المسلم من أجل الأجل. فبيقول ولا يدل الحديث على ذلك، ما لا يدل بظاهره، لكن بحقيقة وموضوعه لا شك أنه يدل على هذا. يقول فالدليل أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة يعني أن الدعوة عامة والدليل محصور في فقط في أن يقول هذه بكذا الآن وبنفعلك. ده كلام الشوكاني ودعوية، يقول وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغليل، الغليل يعني العطشان يعني الظمآن، وشفاؤه يعني بهذه ممكن يسمى أيضا شفاء العليل، لأن العليل هو الذي يشفى، العليل هو المريض يعني، في حكم زيادة الثمن لمجرد التأجيل. ولكن هذه الرسالة طبعا مخطوطة مفقودة ولم يعني ليست موجودة. يقول حققناها تحقيقا لم نسبق إليه، يعني ما سبقنا أحد من جمع الأدلة والمناقشة فيه، يعني كنا نتمنى أن يكون مثل هذه الرسالة موجودة ونحن ما زلنا نبحث عنها إن شاء الله. يقول شوكاني والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، هذا الذي فسر به سابقا انه يعني في جهال وفي عدم استقرار بالثمن، لكن الصحيح ليس هذا هو، وانما الصحيح انه زياده لمجرد الاجل، وهذا نفس الايه نفس يعني الربا كما قال النبي فله اصله هنا او احد. يقول والتعليق بالشرط المستقبل في صوره بيع على هذا على ان يبيع منه ذاك، هذا في التفسير الاخر انه اقول لك بيع لك على ان تشتري مني، ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة، قفيز الحنطة اللي هو يعني تديله دينار الآن وقول له قفيز حنطة بعد شهر، ثم إذا حل الأجل أقول له لا بيع من القفيز هذا الذي لك في ذمتي إلى قفيزين أو أكثر في بعد شهرين. قوله أو صفقتين في صفقة البيعتين في بيع، أنا نفس الأمر صفقتين في صفقة بمعنى بيعتين في بيع. على كل حال يعني هذا الحديث الحمد لله تبارك وتعالى ظاهر وبين، وأنه لا يجوز التعامل بهذا البيع الذي يسموه بيع الأقساط إذا كان السعر مختلف. أما إذا كان السعر واحد وهو أن يقول هذا السيارة مثلا ب 3000 دينار إن حبيت تدفع الآن أو حبيت تدفع أقساط أنت حر هو سعر واحد، لا شك أن هذا جائز، أن هذا أمر جائز وهذا فيه تيسير على المسلمين. أما القول بأن بيع لك هذه السيارة ب 3000 دينار الآن ولكنها بعد إذا حبيت تسدد في سنة تصير 3500، إذا حبيت تسدد في سنتين أو في أكثر تصير بأكثر، ويكون زيادة أحد كل ما زاد الأجل زاد السعر، لا شك أن هذا الربا ظاهر لأنه عبارة عن مداينة بزيادة، ما في يعني لها يعني توجيه إلا هذا. قلنا يدل على يعني فساد هذا البيع وأنه ربا بالفعل أن أولا زيادة الأجل دائما مصاحبة لنفس الزيادة الربوية نفس المستوى، فلما تيجي البياع بيحسب عليك نفس الزيادة الربوية المعمول فيها الآن في البنوك الربوية، فلسنة بكذا لسنتين بكذا لسنتين بكذا. هذا نحية. النحية الثانية أن الناس أصبحوا يتعاملوا بها على أنها بالفعل فائدة، يعني عموم الناس فهمت أنها بفعل، مثل الفكرة الآن على نفس الإرادة يقول لك هذه السيارة لمدة سنة بدون فوائد، يعني سعرها الآن وإذا سددت في ظرف سنة بدون ما يزيد عليه، لكن إذا حتسدد بعد سنتين وبعد ثلاثة بفائدة 5% أو فائدة 6% أو فائدة 10%. معنى هذا، هذا معناه ظاهر جدا أن معناه أنك أنت إذا أخذتها الآن دفعت الفلوس الآن هي سعر واحد، وإذا سددت في مدة سنة ما يزيد عليه فوائد ولا شيء، ولكن إذا سددت بعد سنتين وثلاث سنوات لا يزيد عليه 10% أو 12%. فلا شك أن النظر نظر عموم الناس إلى هذه الزيادة في البيع على الأجل هي نفس النظرة إلى الربا سواء. ثم لا شك كما ذكرنا أيضا في نفس الرسالة يعني أمور كثيرة من الفساد الذي ترتب على هذا البيع، في فساد عظيم جدا ترتب على هذا البيع، أنواع كثيرة من المفاسد، منها أولا أن الدين يعني يحذر من الظلم. الإسلام وجه عام يفرج المسلمين في الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا شخص مات يسأل يقول عليه دين، فإن قال عليه دين يقول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه كان عن الصلاة عليه، قيل له عليه دينار فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة رضي الله عليه عن دينارين عليه، فقال له عليه وبرئت منهم الميت قال نعم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قابله بعد ذلك قال رسول الله أوتيت الدينارين فقال الآن بعد الجنود. وكذلك الحديث صحيح أن الرسول قال يوصل الشهيد كل شيء من الدين، صار النبي هذا يقول أمين فأخبر بأن الشهيد يوصل كل شيء إلا الدين الذي يعلم. هذا بيع الأقساط من أكبر فساده، وبيع الأجل هذا من أكبر فساده، أنه سهل للناس قضية الدين وخلى كل إنسان يعيش في غير مستوى، كان يجي يقول لك تعال خذ سيارة بدون مقدمة، سيارة 1000 دينار 2000 دينار 3000 دينار ما جمع شهادة يقول لك الله أخذ معك تعال 50 دينار وأخذ سيارة. فسهل على الناس، كل إنسان الآن ارتبط بعجلة هذا البيع، هذا لا شيء، هذا فكر اليهود عشان يخلوا كل إنسان يعني مربوط بهذا ومدين وعليه ديون، فيه إنسان يعني يظل بسيارته بالدين وبيته بالدين وأساس بيته بالدين وهذا بالدين وهذا بالدين، ويظل إنسان مرتبط بعجلة الدين وهذا نفسه. كذلك حرم الناس من فضيلة مهمة وهي فضيلة الادخار، فضيلة عظيمة إن الإنسان يكون عنده بدل ما يكون هو عليه ديون بياخذ ويسدد للناس هو يكون عارف نفسه يدخر، وقت ما يكون المال عنده يروح يشتري، ما عندي المال أصبر حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر. فحرم الناس من فضيلة عظيمة وهي فضيلة الادخارات عامة، كثير من الناس يقول لك الفلوس كثير من الناس أحافظ عليه، ليه؟ لأن جاء مرتبط بهذه الديون السنية. هذه ناحية ثانية. الناحية الثالثة ارتبط الناس بعجلة الربا، دخلت الربا الآن الربا دخل في البيع دخولا يعني متلازما، ما في تاجر الآن للأسف إلا القليل النادر يبيع بأجل، ولا بد أن يكون إما عن طريق شركات تسهيلات وإما عن طريق مجرد وإما عن طريق الشيء المعروفة اللي بيسموها بيع المرابعة الدورة نوبستان. أصبح دخل الربا في البيع، بنوك الآن لا عملها الآن، أكبر عملها الآن هو الأفراد، الأفراد التجارية تلاقيها البنوك الخصم البنوك التجارية اللي أطول بنوك صار تجار، التاجر بيكون رأس ماله يعني 100,000 دينار 200,000 دينار لكن يعمل في مليون واثنين مليون، اقترض يبيع بالأجل للناس
وياخذ يعني نقود من من البنك.
يعني هذه مداين للناس كلها. من يجيب سيولة؟ يروح ياخذ هذه السيولة التي له على الناس يعطيها البنك وياخذ شعر وياخذ يعني فلوس حاضرة. وبذلك الآن لنا الربا. البنوك بنت على أساس الربا الخبيث. هذا هو أساس. هذا هو أساس عمل البنوك. لكن لو أنك تسكر هذا البيع خلاص. لا تصنع على يعني على الربا. ما أصبح له مجال. أصبح مجاله جدا ضيق. جدا قليل. لكن لما أصبح كل إنسان مثل من الآن للأسف مدين. مدين بسلعة شارب الأجل. إيه روجناه وعملنا له سوق وعملنا له كذا بدنا نحارب الربا ونحارب كذا ونحارب كذا. احنا مساهمين فيه. انت مساهم فيه. حتى اذا كان لو فرضنا ان هذا البيع نفسه هذا البيع نفسه جائز لكن احنا بشرانا لهذه الاقساط قد اسهمنا بالربا. لان التاجر لا يمكن انه هو يروح يوزع هذه البضاعه كلها مالته يعني بدون ما ياخذ فلوس حاضر الان ما يكون عنده شيء. لما يجيب له 200 سيارة ويوديها كلها على الناس بالدين مش عيبك راضي؟ صار لازم ننتظر حتى فهو ياخذ هذه السندات هذه يروح في شركة الثانية وياخذ فلوس حاضرة علشان يشتغل فيها. فنحن فتحنا على المسلمين باب عظيم من باب الربا بهذا البيع بهذا النوع من البيع. ثم بعد ذلك لا شك أنا دخلنا في عجلة الربا العالمي والكل دخل في عجلة الربا عن طريقها عن طريق يعني هذا البيع المضمون. لذلك ماشي أن صحيح أن البيع يعني شرعي الموضوع أن يقول لك والله هذا سعر نقدي كذا معك هذا يشتري ما معك أصلا أو إني بيع يكون عندي سماحة انتظر يا أخي انتظر عليه انتظر عليك ولا يجب عليك كل لك يطلب 1000 يقول الله من عندي 1000 عندي سبب مثلا بعد 6 شهور بعد سنه هي بعرف دينار ايضا سبب بعد 1000 او بعد انا اقول لك لا اتاخر لمده 6 شهور او 7 شهور يقول لك زين اضيف عليك كذا وكذا فهو نفس عمل نفس عمل مرادي تماما. ففي هذا اليوم صلى الله عليه وسلم على عبد الله ورسوله.